أهلا بكم جميعا من راديو كندا الدولي. لكم تحياتي، أنا مي أبو صعب، وتحيات زملائي
فادي الهاروني
وسمير بن جعفر.
ونرحب اليوم بضيفنا الدكتور ميلود شينوفي، أستاذ العلاقات الدولية في معهد القوات الكندية في تورونتو. دكتور شينوفي، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك، شكرا.
طبعا موضوعنا اليوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الجزائر، وقد صدرت النتائج اليوم الاثنين. في البداية أود أن أسألك دكتور شينوفي، ما تقييمك للمشاركة الضئيلة في هذا الاستفتاء، وهل يعني يقضي ذلك على أمال الرئاسة وعلى أمال السلطة بطي صفحة الحراك والاحتجاجات الشعبية؟
شكرا. الواقع أن الإقبال الضعيف على الانتخاب من تحصيل الحاصل كان مسألة متوقعة ومسألة من السهل التنبؤ بها. الآن علينا أن نطرح على أنفسنا السؤال، لماذا كانت الانتخابات بهذا الضعف؟ أوكي. وأنا في تقديري هناك على الأقل عاملان اثنان. العامل الأول هو أنه الذهنية السياسية في الجزائر على المستوى الشعبي وعلى مستوى المعارضة أيضاً يطغى عليها الاقتناع أو العقيدة بأن المشاكل السياسية والأزمات السياسية والمسائل الاقتصادية والمشاكل اليومية من صحة وتعليم، أمور مثل هذه لا يمكن أن تحل بفضل نص قانوني أو نص دستوري، يجب أن تحل أولاً من خلال العمل السياسي. معنى أنه في هذه الذهنية يطغى السياسي على القانوني والدستوري. على العكس من ذلك هناك منطق آخر، وهو المنطق الذي يرتكز عليه مشروع تعديل الدستور، والذي يقضي بأن حل المشاكل السياسية والاقتصادية وما إلى ذلك في الجزائر يجب أن يتم في إطار قانوني ودستوري معين. وهناك تعارض بين هذين المنطقين، منطق السلطة ومنطق منطق الشارع. هذا لا يعني أن هناك منطق أفضل من الآخر أو أن هناك منطق 100% محق والآخر 100% مخطئ. في كل منهما هناك ما له وما لا عليه. أوكي. والحل كان المزج بين المنطقين. المشكلة أن هناك تعارض في الجزائر بين المنطقين، وقد ترتب عن ذلك ضعف المشاركة. العامل الثاني هو أنه عندما نحاول تحليل المشاركة الانتخابية في استفتاءات تعديل الدستور منذ نهاية الثمانينات، مثلا في تعديل الدستور سنة 89، تعديل الدستور سنة 96، أو تعديل الدستور تحت رئاسة بوتفليقة، فإننا نجد أن الإقبال الشعبي لم يكن هناك، يعني لم يكن هناك إقبال شعبي. هذان عاملان.
المرة هي الأدنى، عفواً دكتور شينوفي.
صحيح 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 أن هذه المرة كانت أدنى تاريخياً. أوكي. ولكن يعني فيه مسار. نقطة أخيرة للإجابة على السؤال، هل هذا يقضي على أمال السلطة في القضاء على الحراك؟ علينا أن نتفق أولاً إذا ما كان حقاً المشروع هو القضاء على الحراك. أنا أعتقد أن هذا التعديل يأتي أو يندرج في سياق آخر لا يزال مطروح بالنسبة للسلطة.
دكتور ميلود شينوفي، بهذه النسبة الصغيرة للمشاركة التي لم تتجاوز 24%، ما هي شرعية الدستور الذي حصلت عليه السلطة حاليا؟ والسؤال الثاني أريد أن يعني يأتي بعد ذلك، هل كيف تتوقعون تواصل الحراك بعد هذه النتائج؟ هل هي نهاية الحراك؟ هل يشتد الحراك؟ كيف سيكون المستقبل؟
سؤالان مختلفان. السؤال الأول بالنسبة للشرعية، يعني شوف، بصراحة لا أعتقد أن الأطراف التي نظمت إعادة هذا التعديل الدستوري كانت تعتقد أن الإقبال الجماهيري سيكون ضخم، وبالتالي سيتحصل الدستور الجديد على شرعية شعبية. يعني المسألة لم تكن مطروحة أساساً. الهدف كان من الأول تمرير الدستور. تغير الدستور 5% 25% أو 75% من المشاركة، لا فرق في ذلك، لا فرق في ذلك. المهم هو أنه يتم إرساء إطار معين للعمل السياسي، وعلينا أن ننتبه إلى مضمون الدستور حتى نفهم المغزى السياسي منه، وليس فقط التدابير الدستورية والقضائية التي سيشتغل على أساسها نظام القضاء والمجلس الدستوري أمور ثلاثة. هناك هدف سياسي مرتبط بالتعديل الدستوري. طبعا عندما الإنسان يقرأ مواد الدستور سيجد أن طريقة إجراء الاستفتاء معارضة للدستور في حد ذاتها، معارضة للدستور، لأنه الدستور ينص على حرية التعبير، حرية المشاركة السياسية، حرية التعبير السياسي، أمور مثل هذه. والشيء الذي حدث إبان الحملة الانتخابية نجد أنه ما كانش هناك حرية التعبير، فهناك تعارض. مرة أخرى الهدف ليس إرساء قواعد العمل السياسي الديمقراطي، وإنما إرساء قواعد للعبة السياسية التي قد تسمح بالانتقال إلى نظام ديمقراطي، وقد تسمح بإرساء أواصر الحكم الفردي الموجود في الجزائر. بالنسبة للشق الثاني، مستقبل الحركة الشعبية في الجزائر يتوقف على مدى تحلي المعارضة الجزائرية بروح المسؤولية. المشكل الأساسي بالنسبة للمعارضة في الجزائر هو أنه تنقصها الحنكة السياسية، وتنقصها أيضاً روح المسؤولية. فهي معارضة مشتتة، معارضة تتجذبها أطياف إيديولوجية متعارضة، منها من هو غير مقتنع أساساً بالمبادئ الديمقراطية والقيم الليبرالية التي تأتي مع الديمقراطية، وأنا أعني بذلك الإسلاميين، وليس فقط الإسلاميين. في الواقع لما نرى كيف يتعامل من يدعي الديمقراطية في المعارضة الجزائرية مع من يعارضهم في الأفكار في الأطروحات، ستجد أن الخطاب السياسي مبني على الشتم، القذف، مبني على الإقصاء، وكل هذه الممارسات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفضي إلى ديمقراطية، حتى وإن انهار النظام، حتى وإن انهارت المؤسسة العسكرية، فإننا سنجد أنفسنا في فوضى سياسية تشبه ما حدث في مصر بعد الثورة.
دكتور شنوفي، الحراك دون شك اعتبر أن النتائج هي لصالحه وتدعم وجهة نظره بسبب المشاركة الضعيفة، وهو دعا للمقاطعة بشكل رئيسي بسبب المشاركة الضعيفة. ولكن ماذا عن الإسلاميين الذين لم يدعوا للمقاطعة، إنما دعوا لرفض الدستور الجديد، لرفض التعديلات؟ فهل هذه النتيجة ملائمة لهم؟ هل هذه النتيجة تعتبر سيئة لهم؟ كيف تقيمها؟
أولاً علينا أن نوضح بأن الإسلاميين في الجزائر مقسمين إلى قسمين. هناك قسم تطغى عليه حركة الإخوان المسلمين، وهو الذي نادى بالمشاركة وبالانتخاب برفض الدستور لاعتبارات إيديولوجية. اعتبارات إيديولوجية في الواقع ليس لها ما يبررها، لأن الدستور على عكس ما ادعى الإخوان المسلمون في الجزائر لا يمس بالثوابت الدينية والثوابت الهوياتية للجزائر أبدا. ولكن الدستور في المادة 42 يؤكد على تدابير دستورية كانت موجودة في السابق، والتي تقضي بعدم إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني. هناك أيضا تدابير تسمح بحماية، إذا شئت حماية المنظومة التربوية، المدرسة، واستغلال المساجد في العمل السياسي. هذه الأمور التي أغضبت هذا الطرف من الإسلاميين، أوكي. وعلى هذا الأساس فإنهم طالبوا برفض الدستور عن طريق العملية الانتخابية. والتصريح الذي أدلى به زعيم الإخوان المسلمين في الجزائر اليوم يقول بأنه المهم أنه تم رفض الدستور من خلال المشاركة الضعيفة، وهو يضم صوته إلى صوت كل الجزائريين الذين لم يصوتوا أو الذين صوتوا بلا. المشكلة هو أن الحديث عن هذه الكتلة المجملة كجماعة متجانسة خطأ. الهدف من تصريح الزعيم السياسي هو استغلال هذا الوضع لصالحه الإيديولوجي. الطرف الثاني من الإسلاميين والذي يسيطر عليه السلفيون، وهم أكثر الحركات السياسية في الجزائر تطرفاً، يختلفون اختلاف جذري عن الإسلام عن السلفيين الذين قد نجدهم مثلاً في مصر، والذين هم أكثر مهادنة تجاه السلطة. فالسلفية في الجزائر أصلها حركات متطرفة مثل التي شهدناها في أفغانستان في الثمانينات، وهذا الجانب من الإسلاميين متحالف مع الطرف الديمقراطية في المعارضة الجزائرية، وهو من بين الذين نادوا بمقاطعة.
هناك بعض التقطيع في الصوت ربما سيتحسن.
الانتخابات، وعلى هذا الأساس فإنهم سيعتبرون في خطابهم السياسي.
دكتور شينوفي فقدنا الصوت معك.
الصوت؟
الآن عاد الصوت.
الآن أفضل.
نعم. معذرة. إيه. فقلت إنه التصريحات السياسية تاع الإسلاميين مبنية على قراءة للنتائج. هذه القراءة مبنية في حد ذاتها على اعتبار مشكوك فيه. لماذا؟ لأنها تعتبر بأن الناخبين الجزائريين لم يتوجهوا لصناديق الاقتراع لأنهم استجابوا لنداء المعارضة. معنى آخر أن المعارضة تمثل مجمل الجزائريين الذين لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، وهذا طبعاً خطأ في التقدير. ممكن أن نتفهمه من طرف سياسيين الذين يسعون دائماً للاستيلاء على الأصوات الجماهيرية، ولكن حقيقة الأمر في الجزائر أن الهوة الموجودة بين السلطة وكافة وعموم الشعب هي نفس الهوة الموجودة بين المعارضة وعامة الشعب.
بالحديث عن التعديلات الدستورية بحد ذاتها دكتور ميلود شينوفي، هناك مجموعة من النقاط على سبيل المثال رئاسة الحكومة ستعطى للأغلبية البرلمانية، حل أي أو وقف أي وسيلة إعلامية لن يتم إلا بأوامر قضائية، تحديد العهدة الرئاسية بعهدتين منفصلتين، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه النقاط إيجابية بالنسبة للمعارضة؟
شوف طبعا بعد ما ظهر الحراك واستقال رئيس بوتفليقة العام الماضي، أدليت شخصيا بعدد من التصريحات حول كيف يمكن أن نقود مرحلة قد تؤدي إلى ديمقراطية الجزائر، وقد ذكرت في ذلك الحين أننا لسنا في حاجة إلى تعديل الدستور إلا في نقطة، سوى في نقطة واحدة فقط، هي تحديد عهدات رئيس الجمهورية إلى اثنتين. أوكي. وعلى هذا الأساس فإنه أمر إيجابي. باقي التدابير في الواقع كانت موجودة بصيغة أو بأخرى في الدساتير القديمة، وكل المواد التي ذكرتها حضرتك إيجابية، ما في ذلك شك. مشكل في الجزائر هو أنه الدساتير التي تم تبنيها في الماضي كانت كلها تميل إلى الروح الديمقراطية والليبرالية، غير أن واقع الممارسة السياسية في الجزائر من طرف السلطة ولكن أيضا من طرف المعارضة لم يكن دائما مواكبا للروح الديمقراطية والليبرالية. من جهة مثلا القانون يضمن الحريات، ولكن نحن نعلم أن الحريات مقموعة في الجزائر إن هي خرجت من بعض السياق، جهة أخرى تجد أن القانون يمنع إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني أو هوياتي، والواقع أن المعارضة السياسية في الجزائر تسيطر عليها أحزاب تم بناؤها سواء على أساس ديني أو على أساس هوياتي. فنرى أن هناك شرخ بين النصوص الدستورية والقانونية والممارسة السياسية والثقافة السياسية بصفة عامة بالجزائر.
دكتور شنوفي، تحدثنا عن الدستور وعن تطبيق مواد الدستور، ولكن لم نتحدث عن دور الجيش في كل هذا السياق. هل يمكن أن تعطونا كلمة عن يعني توضحونا باختصار ولو باختصار؟
شوف، هو في الواقع لما احتكمنا الى احكام الدستور، فان يعني الدستور في الجزائر حتى الدستور الجديد ضمنيا يعطي السلطه كامله لرئاسه الجمهوريه. رئيس الجمهوريه لديه السلطه، هو متحكم في الجيش. هذا من الناحيه الدستوريه، ولكن من ناحيه الممارسه كل الذين اهتموا ب هيكل أو بنية النظام السياسي في الجزائر يدركون أنه منذ السبعينات، يعني منذ إرساء المنظومة من طرف رئيس بوماديان، فإن نظام الحكم في الجزائر مبني على توازنات بين رئاسة الجمهورية كقطب فعال في القوة السياسية في الجزائر، الجيش والمخابرات. هذه هي الركائز التي بني عليها النظام السياسي في الجزائر. هذا لا يعني أن الجيش متحكم في الرئيس إطلاقا، لأن التاريخ الجزائر يظهر بأنه مؤسسة رئاسة الجمهورية مركز سلطة، مركز قوي، فكل رئيس ترأس في الجزائر إلا وأصبحت له يعني القدرة على مواجهة الجيش، سواء رئيس شادلي في الثمانينات الذي غير أمور كثيرة في الجيش بمجرد أن توطدت سلطته في الرئاسة. نفس الشيء يقال عن بوتفليقة وأكثر، لأن بوتفليقة هو الرئيس الوحيد الذي حاول أن يهيمن أو أن تهيمن الرئاسة على النظام بأكمله، ولكنه فشلا ذريعا بسبب الحراك. الرئيس الوحيد الذي فرض هيمنته وسلطته على الجميع هو رئيس بوميديان في الستينات والسبعينات. فهناك يعني توازنات. القول اليوم أن رئيس تبون مجرد دمية بين أيدي الجيش كلام ينقصه تحديد. أوكي، هناك موازين قوى بين الرئاسة وبين الجيش. في الجزائر الجيش لن يتدخل مباشرة إلا إذا وصلت الأوضاع إلى حالة يسمى بها بالفرنسية غيزون ديتا، مثلا قرب حصول الإسلاميين المتطرفين على السلطة فتدخل الجيش. أوكي، إرادة رئاسة الجمهورية تحت بوتفليقة قمع المتظاهرين وتسبب في حمام دم تدخل الجيش. أوكي، فطالما الرئيس متحكم في الأوضاع فإن هامش المناورة نتاعه واسع. أوكي، من هذه الناحية لا أعتقد أن الجيش كان معارضا لمشروع الرئيس تبون تجاه التعديل الدستوري، ولكن الجيش سيتدخل لو أن مثلا الأمور فلتت من أيدي الرئيس تبون، مثلا بعد نهاية الوباء وعودة الحراك وأمور مثل هذه، الجيش قد يتدخل مجددا. عفوا، أنا أعلم أن يعني الإجابة كانت طويلة شوي، ولكن أريد أن أضيف نقطة بسيطة بسرعة. أوكي، المعادلة السياسية في الجزائر طبعا يعني تظهر نفسها على مستوى علاقات العسكري بالمدني، وهذا ما تحدثنا فيه الآن، ولكن هناك مستويات أخرى. المستوى الثاني هو علاقة السياسي بالديني، والمستوى الثالث هو علاقة الهوياتي، الجانب الهوياتي بالحركات الانفصالية. ففي الجزائر المعارضة تصر على أن المشكل الوحيد هو في المستوى الأول، أوكي. ولكن الملاحظين من الخارج مثلي مثلا يرون أن المستويات الثلاث لديها أهمية، لأنه إذا لم نفكر في كيفية التعامل مع علاقة السياسي بالديني وعلاقة الهوية بالحركات الانفصالية، فإننا بالضرورة نمهد الطريق أمام الجيش لمواصلة تدخله في الأمور السياسية.
تفضل فادي. فادي لديك سؤال.
دكتور ميلود، بالحديث عن الجيش في الدستور الجديد هناك بند يسمح للجيش الجزائري ولأول مرة بأن يقوم بعمليات خارج الوطن، طبعا شرط أن تكون ضمن مهام حفظ السلام، بحفظ السلام برعاية الأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي، وبعد الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان في غرفتيه. هل هذا التعديل يعني يفتح الباب لخروج الجيش الجزائري خارج حدود الوطن والمشاركة على سبيل المثال للحصر في مهام في ليبيا وهي جارة الجزائر التي تشهد حربا أهلية، أو في دول الساحل يعني مالي وسواها؟ هل سنرى تعتقد في المستقبل القريب يعني مهام للجيش الجزائري خارج حدود الوطن؟
أوكي. شوف، هناك تخوف من ذلك، هناك تخوف من ذلك. القاعدة الأساسية في ما يتعلق بعمليات حفظ السلم هو أنه الجيش التابع لدولة معينة أوكي يتم إرساله خارج الإقليم الجغرافي نتاعه حتى يتم تفادي تداخل المصالح أوكي ونشوب نزاعات. فإذا كانت الإرادة حقا هي مساعدة هيئة الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي في إحلال السلم أو الحفاظ على السلم، فمن الأفضل بكثير أن يتم اختيار المهمات خارج الإقليم، خارج شمال إفريقيا. أوكي، خارج شمال إفريقيا. المشكلة راح تكون عويصة جدا مثلا إذا شارك الجيش الجزائري في أي عملية من أي نوع كانت في ليبيا مثلا. لماذا؟ لأن هناك صراع بين الجزائر والمغرب، صراع ليس فقط حول مسألة الصحراء الغربية، ولكن هو صراع جيوستراتيجي. أوكي. فبمجرد أن الجزائر تتدخل عسكريا في ليبيا، تأكد أن المغرب أيضا سيريد حصته من
حتى لو كانت المهمة مهمة حفظ السلام.
إيه صح. شوف، هو من مهمات حفظ السلام تغيرت منذ التسعينات، حتى في اللهجة المستعملة من طرف هيئة الأمم المتحدة بالإنجليزي يقال peace making أكثر منه peace keeping. لأنه peace keeping يعني ترسل جيوش، والجيوش يتموقع أو يتعسكر بين طرفين متنازعين. إحلال السلام، عمليات إحلال السلام تعني المشاركة في عمليات عسكرية قتال. أوكي. وهذا هو المعمول به اليوم. لا يسعني شخصيا كمحلل إلا أن أتمنى أن المهمات التي ستوكل للجيش الجزائري لا تتضمن التدخل في أي دولة من دول الجوار، لأن ذلك سيترتب عنه مشاكل أكثر من الحلول. ولكن هذا البند في الدستور يثير مشاكل أخرى، لأن الجيش الجزائري جيش تقليدي، جيش تقليدي هو يعني لديه قدرات مادية ولديه قدرات بشرية أيضا متعارف عليه ومعترف به، مدرب تدريبا يقضي بمواجهة جيش آخر أوكي في حرب دفاعية. أوكي، هذه هي عقيدة الجيش الجزائري. ثم بسبب المشاكل التي حدثت في التسعينات تحصل الجيش الجزائري أيضا على قدرات وعلى abilities نتاع مواجهة المجموعات المسلحة غير النظامية. أوكي. ويعني مثلاً الإخوة في تونس يستعينون بالجزائر في التدريب، مش في التدريب، في للحصول على نصائح فيما يتعلق بمواجهة هذه الجماعات. هذا يعني أن الجزائر، الجيش الجزائري ليس له أي مؤهلات حالياً مادية أو بشرية للمشاركة في عمليات متعددة الأطراف، أوكي، في عمليات مشتركة لحفظ السلام أو إحلال السلام. هذا يعني أن إذا كان الجيش الجزائري سوف توكل له مهمات من هذا النوع، على الجزائر أن تصرف أموال إضافية على الجيش بهدف التدريب. طبعاً هناك إعانات تأتي من هيئة الأمم المتحدة وما إلى ذلك، ولكن بصراحة لست أرى الهدف من ذلك، لست أرى الطائلة من ذلك، سوى مثلاً توطيد العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول، ليس فقط الدول الغربية وإنما أيضاً دول كروسيا وكالصين، لأن علاقات الجزائر مع روسيا والصين علاقات طيبة، فالمشاركة في عمليات لحفظ السلم قد ترسل رسالة إلى هذه الدول بأن المهمة متوازنة.
فيما تبقى لدينا من وقت دكتور ميلوتينوفي، وباختصار إن سمحت، كيف تستشرف المرحلة المقبلة على ضوء هذه المشاركة الضئيلة ويعني حصول التعديلات الدستورية على موافقة أغلبية قليلة من الناخبين الذين صوتوا بقلة أيضا، وفي ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية والتي تضاف إليها أزمة كورونا في الجزائر؟
أولا تخطئ السلطة إن هي اعتقدت بأنها قطعت شوطا هاما في العودة إلى الأمور مثلما كانت في السابق، لكل الأسباب التي ذكرناها في هذا الحوار. وأنا أعتقد أنهم على وعي بأنهم في حاجة إلى أكثر من ذلك بكثير. هذه من جهة. من جهة أخرى الأمور تتوقف على مدى تحلي المعارضة الجزائرية بروح المسؤولية، هيكلة نفسها. نفس الشيء بالنسبة للحراك، عليه أن يتهيكل وأن تكون له نظرة ديمقراطية تحفظ فكرة احترام الغير واحترام الاختلاف، لأنها فكرة لا تزال غائبة حتى في الحراك.
دكتور ميلود شينوفي، أستاذ العلاقات الدولية في معهد القوات الكندية في تورونتو، شكرا لك لهذا التحليل.
شكرا على الاستضافة.
أهلا وسهلا.